أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم أن الماء ينقسم إلى ماء مطلق وماء مضاف، واتضح معنى الماء المطلق والماء المضاف، كما اتضح لنا أيضا أن الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة، والذي لا مادة له ينقسم إلى القليل وإلى الكثير أو ما يسمى بالكر. والقليل هو الذي ليس له مادة وكان مقداره أقل من 384 لتر. واتضح لنا أيضا أن الماء القليل يتنجس في حالتين ولا يتنجس في حالتين أيضا. أما تنجسه فينجس وينفعل بملاقاة عين النجاسة، هذا المورد الأول. والثاني، الحالة الثانية، ينجس بملاقاة المتنجس الأول والثاني، ولا ينجس في حالتين. الحالة الأولى ما إذا لاقى المتنجس الثالثة أو الرابع أو الخامس إلى آخره فإنه لا ينجس، باعتبار أن سماحة السيد يبني على أن المتنجس الثالث فما زاد هو نجس ولكنه لا ينجس. والحالة الثانية التي لا ينجس فيها ما إذا كان متدافعا نحو النجاسة عينا أو نحو المتنجس، فإن النجاسة حينئذ والتنجس يختص بموضع الملاقاة ولا يسري إلى العمود فضلا عن المتدافع عنه، كما اتضح لنا أن الكثير الذي سيأتي بيانه وهو الذي يبلغ مقدار 384 لتر هذا لا يتنجس إذا لاقى النجس فضلا عن المتنجس، لما ورد عنهم صلوات الله عليهم من أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا، فإذا تغير بالفعل بأن صارت رائحته أو لونه أو طعمه بريح أو لون أو طعم النجاسة بالفعل فهنا يتنجس بلا إشكال. ثم قلنا هل يتنجس بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير بالفعل ولكن كان بحكم المتغير وهو ما عبرنا عنه بالتغير التقديري، بمعنى أن التغير لا يظهر إلى الحس، لا نراه متغيرا ولكن هو بحكم المتغير وقد التقى وقد وقعت فيه النجاسة وكانت بمقدار لولا وجود المانع لظهر ذلك التغير. فهل الماء الكثير ينجس بالتغير التقديري أو لا ينجس؟ قلنا سماحة السيد يفصل بين صورتين، فتارة يكون عدم ظهور التغير، عدم ظهور الانفعال ناشئا من كون النجاسة لا وصف لها أو كون وصفها مطابقا للوصف الطبيعي للماء، ففي هذه الحالة لا يحكم بتنجس الماء حتى وإن كانت بمقدار، بحيث لولا وجود هذا المانع وهو كون النجاسة فاقدة للوصف أو كونها بوصف الماء الطبيعي لغيرت الماء، مع ذلك لا نحكم بتنجس الماء. وأما إذا افترضنا بأن المانع من ظهور التغير للحس هو عروض وصف غير طبيعي للماء، كما لو وقع فيه صبغا أحمر ثم وقعت فيه نجاسة من الدم، فهنا لا يتغير الماء بلون النجس، وعدم تغيره بسبب أنه قد عرضه اللون الأحمر الذي نشأ من الصبغ. ففي مثل هذه الحالة هل يحكم بتنجس الماء أو لا يحكم؟ سماحة السيد قال في هذه الحالة نحكم بتنجس الماء على الأحوط وجوبا. لماذا سيدنا تفرق بين الحالتين؟ قال باعتبار أن العبرة بكون منشأ عدم التغير هو قاهرية الماء بوصفه الطبيعي للنجاسة، وفي الحالة الثانية عدم ظهور التغير ليس من جهة أن الماء قد قهر وصف النجاسة بما له من وصف طبيعي، وإنما لم يظهر التغير لوجود الصبغ الأحمر هو الذي منع من تغير الماء بوصف الدم، لا أن صفات الماء هي التي غلبت وقهرت صفة النجاسة. وهذا بخلافه في الحالة الأولى، فإنه في الحالة الأولى لما كانت النجاسة فاقدة للوصف أو كانت بوصف الماء فتبقى صفات الماء الطبيعي لا تتأثر، وهي التي تقهر وتغلب وصف النجاسة. فإذا في الحالة الثانية إنما حكمنا بالتنجس لأن عدم التغير منشأه ليس غالبية الوصف الطبيعي للماء على وصف النجاسة، وإنما عدم ظهور التغير كان منشأ وجود وصف عرضي عرض على الماء، وهو كون قد صبغ بالصبغ الأحمر، ولولا الصبغ الأحمر لانقهرت صفات الماء بصفات النجاسة ولتغير لون الماء بلون الدم أو بطعمه أو ريحه. فعدم ظهور التغير منشأه هو وجود الصبغ الأحمر، ولولا الصبغ الأحمر لتغير الماء وانقهر بوصف النجاسة، وعليه فيحكم بالتنجس، لأن التنجس للماء الكثير يكون بتغير أحد أوصافه حتى وإن كان التغير لم يظهر إلى الحس لوجود مانعين. هذا خلاصة ما تقدم. ثم ذكرنا أيضا أن التغير الذي يكون سببا في تنجس الماء هو التغير باللون والطعم أو الطعم أو الرائحة. إذا تغير الماء بلون أو طعم أو ريح النجاسة حكم بتنجسه، أما إذا تغير بغير هذه الأوصاف كما لو تغير في الخفة والثقل أو تغير في الرقة والغلظة تغيرت كثافته، فلا يحكم حينئذ بتنجسه، لأن الدليل قد دل على أن التنجس يحصل بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة، لا أنه يحصل بسبب التغير ولو مطلقا بغير الثلاثة، لا يحصل التنجس إلا بأحد هذه الأوصاف الثلاثة، ويكفي حصول تغير بواحد منها، لا يشترط أن تجتمع الثلاثة. هذا خلاصة ما تقدم. مسألة 35، إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة. سابقا كنا نفترض أن الماء الكر يتنجس إذا لاقاه نجس أو متنجس وغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن كانت الملاقات بشكل مباشر. الآن نسأل سؤال، لو فرضنا أن الماء الكور قد تغير بأحد أوصاف النجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن النجاسة لم تكن مباشرة للماء القليل، لا يوجد ملاقات بين الماء الكثير بين الماء وبين النجاسة، ولكنها مع ذلك غيرت الماء وصار لونه أو طعمه أو ريحه بلون أو طعم أو ريح نجس. في مثل هذه الحالة هل نحكم بالتنجس أو لا نحكم؟ قد يقال أن الشرط الحكم بالتنجس هو المباشرة، أن تقع النجاسة في الماء وتحصل ملاقاة بالفعل، في مثل هذه الحالة يحكم بالتنجس كما يذهب البعض إلى ذلك. ولكن سماحة السيد يحتاط وجوها في هذه المسألة باعتبار أنه قد حصل تغير بالتالي، وهذا التغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها، كما لو افترضنا هذه الحالة تحصل إذا ألقيت الميتة قريبا من الماء، وخصوصا إذا كان الماء راكد، ماء كثير، بركة من الماء وقريب منها ميتة، فعادة بعض الأحيان على الأقل أنه تتغير ريح الماء بريح الميتة بريح النجاسة، فهنا الأحوط وجوبا يحكم بتنجس هذا الماء. خصوصا يقول سماحة السيد افترضنا أن جزء من الميتة قد وقع في الماء الكثير، وكان التغير مستندا إلى هذا الجزء الذي دخل في الماء وقع في الماء وإلى الجزء الخارج، هنا بعد الاحتياط يكون آكد الاحتياط وجوبي بتنجس هذا الماء. قال إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، أحوط وجوبا يتنجس، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميت فيه وتغير بمجموع الداخلي والخارج، يعني التغير لم يستند إلى الجزء الواقع فقط، ولهذا بعد واضح يصير شنو هنا فتوى، يصير فتوى بالتنجس لأنه وقعت نجاسة في الماء الكثير وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بأحد أوصاف النجاسة، وهذا على القاعدة بعد هنا يحكم بتنجسه. وإذا افترضنا أن التغير لم يستند إلى هذا الجزء الذي وقع وحده وإنما استند إلى الجزء الذي دخل في الماء وقع في الماء لاقى الماء وإلى الجزء الخارج، كلاهما كان سببا في تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاث، هنا أحوط وجوبا شنو نحكم بتنجس الماء، ولكن هذا الاحتياط يكون آكد مما لو لم يقع جزء من الميتة داخل الماء. واضح؟ فإذا إذا افترضنا هنا ثلاث صور راح يساعدنا، مرة نفترض أن الماء يتغير بالمجاورة، الميتة كلها خارج الماء، هنا أحوط وجوبا نحكم بالتنجس. مرة ثانية نفترض أن الميتة تقع في الماء وتغيره بأحد الأوصاف الثلاثة، هنا فتوى بالتنجس. واضح؟ حالة ثالثة نفترض أن جزء من الميتة وقع في الماء والتغير الذي حصل للماء لم يستند إلى هذا الجزء الواقع فيه وحده وإنما استند إلى المجموع إلى الذي وقع فيه وإلى الجزء الخارج، هنا نحكم بالتنجس من باب الاحتياط الوجوبي، لكن هذا يصير آكد من الحالة الأولى التي تكون كل الميتة خارج الماء. قال لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج، هنا احتياط وجوبي نحكم بالتنجس، ولكن يكون آكد وأشد هذا الاحتياط مما لو كانت الميتة كلها خارج الماء ولم تلاق الماء ولكنها غيرت الماء بأحد الأوصاف الثلاثة. مسألة 36، إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس. هذه المسألة عقدها سماحة السيد لكي يبين هذه النقطة، وهي أن الماء الكر إذا وقع فيه المتنجس مو عين النجاسة، وقع فيه المتنجس، وبينا الفرق، قلنا المتنجس الذي هو بأصل خلق طاهر ولكن يلاقي عين النجاسة فيتنجس بها، وافترضنا أن هذا المتنجس ك كان لونه أخضر مثلا، لونه أخضر وتنجس بملاقاة الدم، فإذا وقع في المائل الكر، فإذا تغير الماء الكر بلون المتنجس صار لونه شنو أخضر، فهنا لا يتنجس الماء الكر. وأما إذا تغير بلون النجس اللي هو افترضناه شنو النجس هنا الدم، فصار لون الماء أحمر أو صار لون الماء أصفر، أصفر قريب للأحمر. أنا راح يجي بالمسألة اللاحقة أنه يكفي التغير في الجملة، لا نشترط التغير بالمطابق. فإذا وقع الدم بالماء الكر وصار لونه أصفر هذا معناه تنجس. فهذا الكر إذا تغير بلون المتنجس لا ينجس، صار لونه أخضر لا ينجس. أما إذا تغير بلون النجس أو طعم النجس أو ريح النجس فهنا نحكم بتنجسه. واضح؟ إذن لابد أن نميز عندما نقول الماء الكر يتنجس بملاقاة المتنجس إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة، هنا نخلي حاشة وتعليقة. عندما نقول بلون المتنجس وطعمه وريحه مو قصدنا نفس المتنجس، قصدنا النجاسة. وإلا إذا تغير بلون المتنجس أو طعمه أو ريحه ولم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة للنجس فهذا الماء يبقى على طهارته. قال إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس. خب لم ينجس سيدنا حتى لا تغير بأوصاف المتنجس، يقولي حتى لا تغير بأوصاف المتنجس. صار طعمه مثل طعم المتنجس، لونه مثل لون المتنجس، ريحه مثل ريح المتنجس، هذا شنو؟ هذا يبقى طاهر لا يتنجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس. يعني افترض عندنا شربت مثلا، شربت لونه افترض أخضر لون أو لونه بنفسجي ووقع فيه دم، ثم هذا الشربت جبناه سكبناه على الماء الكر، فراح يغير لونه وطعمه وريحه، لكن مرة يتغير بلون النجس أو بطعمه أو بريحه هنا نحكم بالنجاسة، ومرة يتغير بلوني أو طعمي أو ريح المتنجس يصير ريح تمثل ريح الشربت، لونه يصير بنفسجي، واضح؟ طعمه أيضا نفس الطعم يصير، هنا نحكم بالتنجس؟ لا نحكم، واضح؟ قال كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس. هذا يقول الأصفر مو لون الدم أحمر، نقول راح يجينا بالمسألة اللاحقة عندما نقول أنه الماء يتنجس إذا تغير بلون النجس، مو قصدنا إلا التغير بالمطابقة وبنحو الاتحاد، بحيث إذا النجس أحمر كون الماء شو يصير أحمر، لا يكفي التغير في الجملة بنحو يكون شنو نقول هذا تغير بالتالي بلون النجيس. قال مسألة يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، يعني لا بنحو المطابقة، مو يشترط إلا يكون لونه يطابق تماما لون النجس، لا نشترط ذلك، يكفي أن يتغير بلون النجس أو بطعمه أو بريحه وشنو في الجملة، يعني لا بنحو المطابقة، بشكل قريب إلى لون النجاسة أو طعمها أو ريحها كما هو الغالب هالشكل. خو ما يصير مطابقة، خصوصا احنا جاي نفترض شنو كر يعني ماء كثير، ولما تقع به نجاسة خو ما يصير لونه تماما مثل لون النجاسة ولا طعمه مثل طعمها تماما، لا يصير نفس الطعم ولكن بشكل تقريبي يصير، هذا عبر عنه في الجملة، يعني لا بشكل متحد بنحو المطابقة مع صفات النجيس، وإنما يتغير بشكل قريب من صفات النجيس. يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء الكر بملاقاة الدم تنجس، أن الصفار قريب من الأحمر، فهذا تغير ماذا؟ باللون، وهذا كافي في حصول التنجس.